بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المجلس الثاني عشر في النوع الثاني من تلاوة القرآن. قال: الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكامل في صفاته المتعالي عن النظراء والأشباه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياء، وسلم تسليما. إخواني، سبق في المجلس الخامس أن تلاوة القرآن على نوعين: تلاوة لفظه وهي قراءته، وتقدم الكلام عليها هناك. وتقدم أن قلنا إن أهل العلم رحمهم الله تعالى قسموا تلاوة القرآن إلى نوعين لدلالة الأدلة الواردة في ذلك. فمن الأدلة ما وردت في حث المؤمن على القراءة والتلاوة وما له من الأجر، ومن الأدلة ما ورد في القسم الثاني في التدبر ومعرفة أحكام الله ومعرفة أوامره ونواهيه وتصديق أخباره. فقسم أهل العلم رحمهم الله تعالى تلاوة القرآن إلى قسمين لما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة نبيه. فأنت أيها المسلم الكريم مأمور أن تقرأ القرآن وتتلوه، ومأمور أن تفهم القرآن وتعمل بما فيه. قال: والنوع الثاني تلاوة حكمه بتصديق أخباره التي أخبر الله جل وعلا بها عن الأمم السالفة وما يكون في الآخرة من جنة ونار وغير ذلك، واتباع أحكامه فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. فأنت مأمور، ليس المراد من القرآن أن تتلو حروفه وألفاظه وجمله فحسب، بل المراد كذلك أن تتعبد الله جل وعلا بما دلت عليه هذه الآيات من توحيد الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، من أمره ونهيه وأخباره. قال: وهذا النوع هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن. هذا النوع الثاني وهو التلاوة الحكمية، أن يفهم الإنسان الآية وما فيها من أحكام، هي الغاية الكبرى التي لأجلها أنزل ربنا جل وعلا كلامه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب عظيم وهو القرآن، أنزلناه، أنزله ربنا جل وعلا إليك أيها الرسول الكريم، إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. مبارك، جعل الله جل وعلا البركة فيه، فيه خير كثير وعلم عميم. فمن أراد البركة فعليه بكتاب الله تلاوة وحفظا وتفهما وتدبرا ليدبروا آياته. هذه الحكمة من إنزاله، كما قاله السعدي رحمه الله تعالى: ليتدبروا ليتفكروا آياته وما فيها من العلم ويعملوا بها، وليتذكر أولو الألباب، تحصل لهم الذكرى أولو القلوب الطيبة الصافية. قال: ولهذا درج السلف الصالح رضي الله عنهم. السلف الصالح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالشيخ يقول: ولهذا درج السلف، ساروا على هذه الطريق ودرجوا عليها، رضي الله عنهم عن ذلك، يتعلمون القرآن ويصدقون به ويطبقون أحكامه تطبيقا إيجابيا عن عقيدة راسخة ويقين صادق، بخلاف كثير من الناس اليوم، من تراه يشرك بالله جل في علاه فيعبد غير الله ويعتقد في الأموات النفع والضر ويذهب إلى المزارات ويدعو إلى الشرك ويعمل به عياذا بالله رب العالمين، وتراه حافظا لكتاب الله حفظا متقنا لم ينتفع هذا بالقرآن، أو أن ترى حافظا للقرآن مخالفا لأوامره واقعا في نواهيه، فما من شر إلا وهو فيه عياذا بالله رب العالمين، هذا يكون القرآن حجة عليه يوم القيامة. فالإنسان يقرأ كتاب الله ويتدبر آياته ويستعين على ذلك بكتب التفسير الطيبة الصافية التي هي على عقيدة السلف، كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي، كتفسير السعدي وتفسير ابن عثيمين وغيرهم من التفاسير الطيبة النافعة، فيستنير المؤمن ويتلذذ بقراءة القرآن ويذوق حلاوته. فالإنسان إذا فهم الآيات فهما صحيحا، فإذا تلا تلكم الآيات أوجبت في قلبه خشوعا، لأنه يفهمها فهما صحيحا لا فهما خاطئا. فالإنسان لو علم وتدبر ما في كتاب الله من الخير العميم والبركة ما شبعت نفسه من تلاوته ومن البحث في تفسير آياته. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعلموننا القرآن، من هم؟ عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أي من الصحابة، أنهم كانوا، يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجدون ويجتهدون في العلم. فطالب العلم يبني علمه على أساس صحيح راسخ على كتاب الله حفظا وفهما وعملا، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبحث في صحيحها وما يحتج به منها، لأن فيها أحاديث ضعيفة وقد تكون منكرة مردودة، فإذا من الله عليه بذلك ونظر في كلام أهل العلم في معانيها بنى علمه على قاعدة عظيمة وعلى أسس صحيحة. ومما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في آخر عمره، وما أدراك ما شيخ الإسلام، الذي ألف المؤلفات في الرد وبيان ما عليه أهل الباطل في توحيد الله، سواء كان في توحيد الإلهية أو الأسماء والصفات، وهكذا في الفقه مؤلفات لا يستغني عنها طالب علم. يقول وهو في آخر عمره رحمه الله: لو أنه أنفق جل وقته في التفسير، في تفسير كلام الله جل في علاه لما فيه من الخير والبركة. وإذا رأيته في بعض كتبه يفسر آية ترى عجبا وترى علما جما، فرحمة الله عليه. قال: وهذا النوع من التلاوة هو الذي عليه مدار السعادة والشقاوة، لأن الله جل وعلا إنما خلقنا لعبادته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإذا تلونا هذه التلاوة فأحللنا الحلال وحرمنا الحرام، فامتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي، كنا من أهل السعادة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي الآخرة يجزيه الله جل وعلا أجر عمله أحسن جزاء. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، وهو كتاب الله وسنة نبيه، فمن اتبع هداي بفعل الأوامر واجتناب النواهي فلا يضل ولا يشقى، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخر. إذن أنت تقرأ القرآن تعبدا فتثاب، وتقرأ القرآن تفهما فتعمل بالفهم الصحيح للخاطئ، لأن من الناس من يقرأ القرآن ويفهمه بفهم خاطئ، كما يستدل بعض أهل الباطل: وما ترى مبطلا إلا وهو قد يستدل بآية هي عليه لا له، سواء كان في أمر العقيدة والتوحيد أو غير ذلك. فالإنسان يفهم هذا القرآن كما فهمه الصحابة الكرام، ومن فضل الله الكتب المسندة التي تبين فهم الصحابة، فالقرآن تفهمه بالقرآن، فربنا جل وعلا يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفسر القرآن بكلام الصحابة الكرام. هنا كتب مسندة: تفسير ابن جرير، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير عبد الرزاق الصنعاني، وهكذا ترى في كتب العلم من أسندوا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أمر في غاية الأهمية. قال: ومن أعرض عن ذكري، كثير من المفسرين قالوا عن ذكري أي عن كتابي عن القرآن، من أعرض عن هذا الدين وعن هذه الشريعة كتابا وسنة فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، صلى الله السلام والعافية. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالمؤمن يحذر من الإعراض، سواء أكان الإعراض عن أصل الدين وما لا يصح إيمان المؤمن إلا به، كحال كثير من الناس اليوم ممن تراه يقع في الشرك ودعاء غير الله، يقع فيما يفسد إيمانه ولا يسأل ولا يرفع لدينه رأسا، فهذا في خطر عظيم، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أو أن يعرض عن تعلم واجبات دينه وما أمره الله به، فكذلك أمر خطير. وتأمل قول نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر أولئكم النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى حلقة من حلق العلم، شاهدنا الثالث، قال: وأما الثالث فأعرض الله عنه. فأمر الإعراض خطير، أن تعرض عن تعلم ما يجب عليك تعلمه، عن عمل ما يجب عليك عمله، عن التفقه في دين الله جل وعلا، فاحذر أيها المسلم الكريم. قال: فبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمة ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه إلى رسله، وأعظمه هذا القرآن العظيم، وبين عقاب المعرضين عنه. أما ثواب المتبعين له فلا يضلون ولا يشقون، ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. إذا لم يضل كان مهتديا، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. ونفي الشقاء دليل التنعم والنعيم، إن الأبرار لفي نعيم. ونفي الضلال والشقاء عنهم يتضمن كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة. وأما عقاب المعرضين عنه المتكبرين عن العمل به فهو الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا، فهو في دنياه في هم وقلق نفس ليس له عقيدة صحيحة ولا عمل صالح. وتأمل حال المشرك كيف يكون في هم وغم وقلق، حيث أنه لم يعلق حذاء على سيارته لتحفظ من العين، حيث أنه اعتقد النفع والضر من دون الله جل وعلا في ميت رميم قد أرم، فتراه خائفا لا يستقر له حال. أما التوحيد فقوة إيمان وقوة يقين. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهو في قبره في ضيق وضنك، قد ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهو في حشره أعمى لا يبصر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهم لما عموا في الدنيا عن رؤية الحق وصموا عن سماعه وأمسكوا عن النطق به وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، جازاهم الله تعالى في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا. الجزاء من جنس العمل، ويعامل المرء بنقيض قصده إذا كان قصده سيئا. بمثل ما كانوا عليه في الدنيا، فأضاعهم كما أضاعوا شريعته. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، جزاء وفاقا. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فهي موعظة لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، احذر من الغفلة، وموجب الغفلة الذنوب، فاحذر منها فإنها سبب الهلاك والعطب في الدنيا والآخرة، وجد واجتهد في طاعة الله سبحانه. قال وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة، وفي لفظ صلاة الغداء صلاة الفجر، أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فساق الحديث وفيه، فانطلقا حتى أتيا على مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه يشدخه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان. عذاب شديد، نسأل الله السلامة والعافية. انظر الواحد في الدنيا قد يصاب في رأسه بشيء يسير، يصطدم رأسه بشيء أمامه فيتألم ولربما لا ينام، وهذا رجل قائم وهذا الشخص مضطجع. وانظروا إلى قوة ضرب هذا الصخر، وعلى الرأس لا على شيء آخر، فيثلغ يحصل له ما يحصل ويقسم، فالحجر يتدحرج فلا يذهب إليه ليأخذه فيرجع إلا ويعود الرأس كما كان. قال: فيأخذه فلا يرجع إلى الرجل حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فذكر الحديث وفيه: أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه. يؤتيه الله جل وعلا القرآن ويأتيه القرآن فيرفض الاقتداء والانقياد لما أمر الله جل وعلا به ولما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهذا أمر خطير. فقال فيرفضه. فهؤلاء الذين صرفوا نصوص الصفات عن ظواهرها بحجة التشبيه والتنزيه وغير ذلك هم في خطر عظيم، حيث أتاهم كتاب الله وفيه قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفيه: وله المثل الأعلى، وأثبت الله لنفسه أسماء وصفات. وهؤلاء يحرفونها ويحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا مثال من أمثلة. قال: وينام عن الصلاة المكتوبة، صلى الله السلام والعافية. النوم عن الصلاة المكتوبة باعتبار الحكم قسمان: نوم عارض لتعب من قدوم سفر، أو أن يكون الإنسان في جهاد في سبيل الله فينام للتقوي على طاعة الله فتأخذه نومة حتى يبزغ الفجر وتطلع الشمس، فهذا لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا قد حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، قال: فما استيقظنا إلا بحر الشمس. والمراد هنا أن هذا ديدنه وحاله، غير مبال بالصلاة المكتوبة، يصليها في وقتها حيث أمر الله جل وعلا، ينام عن الصلاة المكتوبة. وغالبا في مثل هذا تكون صلاة الفجر، وقد ينام بعض الناس حتى عن غير الفجر، من ينام عن صلاة الظهر حتى يخرج وقتها، وبعض من يدعي الصوم ينام عن صلوات لا صلاة، فهذا داخل في هذا الوعيد. وينام عن الصلاة المكتوبة. شاهدنا من الحديث: فهو الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم. هذا لما رأى من التوحيد والإيمان، لما رأى ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من العلم والعمل، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا. فالإنسان لا يستصغر المعصية، احذر أن ترى الذنب لا قدر له، ولكن استحضر بقلبك أنك قد عصيت العلي العظيم سبحانه، ولا تحقر المعروف لتجد وتجتهد في طاعة الله جل وعلا. إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. من تمسك بكتاب الله وسنة نبيه علما وعملا، علما صحيحا وعملا صالحا، فلن يضل، كما قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، والحديث صحيح. وشاهدنا: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. الإنسان إذا تمسك بكتاب الله جل وعلا تلاوة وعلما وعملا فلن يضل، سيكون على الصراط المستقيم الذي قال الله جل وعلا وأمرنا به: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمثل القرآن يوم القيامة رجلا، فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره، فيمثل له خصما فيقول: يا رب حملته إياي فبئس الحامل، تا تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. صلى الله السلام والعافية. والحديث ضعيف وساقه الشيخ، وموطن الدلالة ظاهر في من آتاه الله القرآن فلم يعمل بما فيه، ويغني عن هذا الحديث الصحيح. قال: وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا أحللت حلاله وحرمت حرام، إذا عملت بما فيه من الأوامر واجتنبت ما نهاك الله عنه إخلاصا لله واتباعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن شافع مشفع. تقدم معنا الأحاديث في ذلك. فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. فيا من كان القرآن خصمه، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟ ويل لمن شفعاؤه خصماؤه يوم تربح البضاعة. عباد الله، هذا كتاب الله يتلى بين أيديكم ويسمع، وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً يتصدع، ومع هذا فلا أذن تسمع ولا عين تدمع ولا قلب يخشع ولا امتثال للقرآن فيرجى به أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع، وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم تتلى علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة، وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقاوة. للشاب منا ينتهي عن الصبوة، ولا الشيخ ينتهي عن القبيح فيلحق بأهل الصفوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة؟ أولئك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاروا الصفوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، أنه يصوم وفي الليل يقوم، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. يا نفس، فاز الصالحون بالتقى وأبصروا الحق وقلبي قد عمي. يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجم. ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم. قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منتظم. أسحارهم بنورهم قد أشرقت، وخلع الغفران خير القسم. قد حفظوا صيامهم من لغوهم، وخشعوا في الليل في ذكرهم. ويحك يا نفس، ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي؟ مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. إخواني، احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان، وحافظوا على حدوده من التفريط والعصيان، واعلموا أنه شاهد لكم أو عليكم عند الملك الديان. ليس من شكر نعمة الله بإنزاله أن نتخذه وراءنا ظهريا، وليس من تعظيم حرمات الله أن تتخذ أحكامه سخريا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. تكلم العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في هجر القرآن ومراتبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: فائدة هجر القرآن أنواع، أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، وهذا ما عليه أهل الكلام، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلب وأدوائه، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وإن كان بعض الهجر أهون من بعض، وكذلك لحرج الذي في الصدور منه، فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فالشاهد أيها المسلم الكريم، جد واجتهد في طاعة الله، واسمع إلى هذه المواعظ التي هي وربي لهي أحلى من العسل. فمما امتاز به هذا الكتاب أن جمع مؤلفه بين الأحكام والمواعظ. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك حق التلاوة، واجعلنا ممن نال به الفلاح والسعادة. اللهم ارزقنا إقامة لفظه ومعناه، وحفظ حدوده ورعاية حرمته. اللهم اجعلنا من الراسخين في العلم المؤمنين بمحكمه ومتشابهه، تصديقا بأخباره وتنفيذا لأحكامه. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.